السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر النشاط الديني للطالبات أن يقيم هذه المحاضرة المباركة التي هي بعنوان واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم، وإنه والله لشرف عظيم أن تعطر الأسماع بذكر أولئك القوم الأجلة الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم نقلة الدين عنه وحماته. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. قد تكفر الله بنعتهم حيث قال في شأنهم جل شأنه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية الكريمة. وإن الآن لفي شوق إلى معرفة حقهم علينا وواجبنا نحوهم رضي الله عنهم، مع محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل من دكار حفظه الله، المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. فليتفضل شيخنا مأجورا ومشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أشكر الله تبارك وتعالى وأحمده قبل كل شيء على ما من به من الهدى والتوفيق. أحمده سبحانه وتعالى على الإسلام، وأحمده سبحانه وتعالى على الإيمان، وأحمده سبحانه وتعالى على السنة والجماعة. ثم أشكر القائمين على مثل هذه اللقاءات والندوات، خاصة في مثل هذا الموضوع، في زمن تكالبت قوى الشر والفساد في التطاول على الأئمة الأعلام، على الصحابة الكرام. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا. وأما ما يتعلق في الواجب نحو الصحابة، وهو الموضوع المشار إليه في هذا اللقاء، فلا شك أنه بين واضح جلي لمن يقرأ ويتدبر كلام الله تبارك وتعالى في القرآن، وكذلك في الأحاديث الكثيرة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد سمعنا وإياكم ما قرأه أخونا قبل قليل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نرى في هذه الآية العظيمة أن الله عز وجل قد اختار محمدا عليه الصلاة والسلام سيدا وإماما للرسل والأنبياء، وخاتما لهم ومكملا للأديان والشرائع والمكارم جميعا. وكذلك اختار سبحانه وتعالى له رجالا يصحبونه ويؤاجرونه في حمل دينه وفي إكمال المكارم والسمو بعده. فالنبي والصحابة جميعا مشمولون باصطفاء الله تبارك وتعالى واختياره على ما قال ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا عظيما يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لقد تدبر سلفنا وأكابر علمائنا هذه النصوص وغيرها في أولئك الرجال، لذلك نجد في تراث الأمة شدة العناية، شدة عناية أسلافنا من أهل العلم والفضل والإحسان، نرى عناية عظيمة منهم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وها هي المصنفات الكثيرة في ذكر فضائلهم وطبقاتهم ومروياتهم وأحوالهم وأعمالهم، فالبخاري والبغوي وابن سعد وأبو حاتم، والطبراني وابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وابن حجر وغيرهم كثير، كتبوا وصنفوا ما يدل على إيمانهم بفضل الصحابة وأهميتهم في دين الله تبارك وتعالى، وما يشهد لهم بمعرفة حقهم وعلو مكانتهم بل وتفردهم في الحق والإصابة في دين الله. فالصحابة هم صراط الله المستقيم وحبله المتين، بهم يعرف الحق وبه يعرفون، فهم الحق والحق معهم حيث داروا، وما عدا ذاك فهو الباطل والضلال وهو الزيغ والهلاك والعياذ بالله. الواجب علينا نحوهم أذكر أولا من حيث الإجمال مما يستقرأ من كتب أهل العلم تلخيصا وتحديدا وتعيينا في نقاط. أولا، يجب علينا أن نتدبر قول الله تبارك وتعالى لمعرفة هذه الحقوق والواجبات، وكذلك قول رسولنا، بل الأقوال الكثيرة من ربنا ومن رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إشارة من الله عز وجل للمهاجرين، فهم أول من ذكر الله تبارك وتعالى في أهل الفيء. ثم يقول عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا هو الصنف الثاني مما ذكر الله، وهم الأنصار. ذكر المهاجرين أولا ثم يذكر الأنصار ثانيا تبارك وتعالى، وهؤلاء هم أهل الفيء. ثم عقب الله عز وجل من سعة رحمته علينا وإياكم جميعا بقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي الفئة الثالثة ممن يضافون وممن ينضمون تحت هؤلاء، أي تحت المهاجرين والأنصار، يقول الحق: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء عن طائفة من أهل العلم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى: الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار، وهؤلاء يدخلون في أهل الفيء والإسلام والإيمان أصالة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في من يدخل بعدهم تابعا لهم. نعم ندخل نحن وإياكم إن شاء الله في باب التبعية لهؤلاء أي للمهاجرين والأنصار، ولكن الله عز وجل قد اشترط كما ذكر الأوصاف في المهاجرين وذكر الأوصاف في الأنصار، فقد ذكر تبارك وتعالى أوصاف هؤلاء الذين يلحقون بالمهاجرين والأنصار. ومما ذكر الله أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، أي يدعون لأنفسهم بالمغفرة والرحمة وللمهاجرين والأنصار، ثم يدعون الله بألا يجعل في قلوبهم غلا لأولئك المهاجرين والأنصار. فجاء عن طائفة من علمائنا أن الأصناف ثلاثة، فلا تكن في الصنف الرابع فتهلك يا عبد الله ويا أمة الله. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من هذا الصنف الثالث الذي أدخله الله تعالى برحمته وألحقه بأولئك الركب، الركب الأول من المهاجرين والأنصار، ولكن الشرط والأساس الدعاء لهم وامتلاء القلوب بحبهم، لأن المرء لا يدعو إلا لمن يحب، فليمتلئ القلب أولا بحبهم وتعظيمهم وتقديرهم، ثم الاشتغال بالدعاء لهم، ثم بإخراج كل غل عن أي واحد منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما من كان في قلبه شيء من ذلك فإنه والعياذ بالله لا يلحق بالصنف الثالث، وهو في الرابع كما ذكر أهل العلم، وهو في الهالكين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وكذلك مما ذكر الله عز وجل مما يجب أن نتدبر في معرفة حقهم إجمالا، قول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالناس يا إخواني وأخواتي هم السابقون الأولون هم من المهاجرين والأنصار. نعم هؤلاء هم الناس، ثم يلحق بهم من تبعهم بإحسان كما شرط الله، والذين اتبعوهم بإحسان. أما الذي لا يتابعهم بإحسان فلا يلحق بهم ولا كرامة ولا يدخل في من رضي الله تعالى عنهم. فمرضاة ربنا قاصرة، نعم قاصرة، وتقتصر على المهاجرين والأنصار أصالة، ثم على من تبعهم أي تابعهم في دينهم وماثلهم في منهاجهم وعقيدتهم وأعمالهم وسلوكهم. ولا بد أن يحسن وأن يتقن في هذه المتابعة والمماثلة حتى يدخل في وعد الله تبارك وتعالى. نعم لأنه لا تكون المتابعة إلا بعد المحبة، كيف وقد جعلها الله تبارك وتعالى شرطا في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاتباع لا يكون إلا بعد المحبة، والمحبة لا تصدق إلا بالمتابعة. فمن كان محبا للأصحاب لأصحاب نبينا رضي الله عنهم لا بد أن يكون تابعا لهم، لا يخالفهم لا في عقيدة ولا في عبادة، بل ولا في سلوك ولا خلق ولا غيره، يحاول بإتقان وشدة وإحسان أن يتابعهم في جميع أمورهم وأحوالهم. كذلك مما ينبغي أن نتدبر لنعرف حقهم إجمالا قول نبينا، قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا قول ربنا تبارك وتعالى، وعيد شديد لمن يخالف ما عليه الأصحاب، لمن يتبع غير سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم فلا بد أن نستحضر دائما الدعاء لهم ومتابعتهم حتى ندخل في وعد الله تبارك وتعالى، وحتى نستحق هذا الوعد الجميل من الله عز وجل. كذلك ينبغي الحذر من مخالفتهم أو سلوك غير سبيلهم ومنهجهم في الدين والاعتقاد حتى نسلم من وعيد الله تبارك وتعالى. وأما ما يجب علينا من حيث التفصيل فأذكره في نقاط حتى يتيسر معرفة هذه النقاط وضبطها فيما بيننا، لأن الأمر قد اختلط علينا كثيرا من كثرة دعوات أهل الباطل الذين يلبسون أو الذين يضلون الناس عن دعوة هؤلاء وعن متابعة الصحابة الكرام، فأذكرها في نقاط. أذكر منها: أولا، يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق، فلا يقارنون ولا نضاهي أحدا من الخلق غير الأنبياء بأحد من صحابة رسول الله، ولا نجعلهم أمثلة لنا، لا من حيث القياس ولا من حيث التمثيل، فضلا عن تفضيل غيرهم عليهم أو تقديم غيرهم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد رضي عنهم جميعا، ورضي وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قد رضي عنهم جميعا، فلم يقبض عليه الصلاة والسلام إلا وهو راض عن جميع الصحابة رضي الله عنهم. ومما يجب أيضا من حيث التفصيل الاعتقاد الجازم أن الإصابة في دين الله، وأن الحق في دين الله، وأن النجاة عند الله تبارك وتعالى لا يكون إلا فيهم ولمن تابعهم بإحسان وإتقان. وأما هم فإنهم أصابوا وإنهم نجوا، وإن الله قد رضي عنهم وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يجب أيضا الاعتقاد الجازم بعدالتهم ووسطيتهم، وأنهم شهداء الله تبارك وتعالى على الخلق أجمعين، على هذه الأمة بل وعلى غيرها أيضا من الأمم السابقة. من نعم، وهذا تكريم من الله تبارك وتعالى لهم، وإعلان عدالتهم ووسطيتهم عند الله تبارك وتعالى. ومما يجب علينا أيضا الاعتقاد الجازم بوجوب حبهم وتقديمهم والذب عنهم والثناء عليهم مطلقا، وكذلك الاعتقاد الجازم بوجوب متابعتهم وسلوك منهجهم وعدم مخالفتهم في شيء من أمور الدين، وكذلك الاعتقاد الجازم بأنه لا نجاة لأحد بعدهم إلا بتحقيق مثليتهم في الدين والإيمان والعمل أيضا. وكذلك علينا أن نعتقد اعتقادا جازما بأنهم يتفاضلون فيما بينهم بعد معرفة مرتبتهم العظيمة ومنزلتهم العالية جميعا، أيضا نعتقد أنهم يتفاضلون فيما بينهم فقط، ولا يجوز بحال مقارنة غيرهم بهم، فضلا عن تفضيل وترجيح مذهب غيرهم عليهم كما هو شأن أهل البدع والأهواء قبحهم الله. ويجب علينا أيضا نعتقد اعتقادا جازما بتحريم سبهم أو تخطئتهم في أو ذكر شيء من أخبارهم على سبيل الخطأ والسوء أو مجرد عرض ما شجر بينهم وترديده والخوض فيه عرضا أو تحليلا أو غير ذلك كما هو شأن كثير من أهل البدع والأهواء، لأن ذلك والعياذ بالله أعني الكلام فيهم أو تحليل أحوالهم وأفعالهم وما شجر بينهم ذلك باب من أبواب الكفر والنفاق. ومما يجب علينا أيضا أن نعتقد اعتقادا جازما بوجوب سلامة الصدور نحوهم مما يمتنع معه ذكرهم إلا بالثناء والإمساك مطلقا عما شجر بينهم مما سوى ما هو حقه الثناء والمدح في أفعالهم وأخلاقهم رضي الله عنهم. وعلينا أيضا أن الاعتقاد بأن مذهب غيرهم الاعتقاد بأن مذهبهم أرجح المذاهب، بل هو ما يجب على الأمة جميعا في كل زمان ومكان أن يسلكوه وأن ينهجوه. نعم، لأن من سبهم أو مما يلحق بسبهم والطعن فيهم رضي الله عنهم، وهذا أمر أذكره لأنه لا يتنبه له كثير من الناس، أعني مما يلحق بسبهم والطعن فيهم الاعتقاد بأن مذهب غيرهم أرجح أو أعلم أو أحكم أو غير ذلك من الأوصاف التي يفهم منها ترجيح مذهب غيرهم عليهم أو تقديم منهج غيرهم عليهم بحجة تغير الراجح والمرجوح بحسب الزمان أو المكان، نعم، أو غير ذلك من أنواع السفسطة والكلام والعياذ بالله الذي نسمعه ويدندن حوله كثير من أهل الأهواء في هذه الأيام. وإن مما يجب علينا أيضا أن نعتقد تفصيلا ما يجب علينا نحوهم تقديم الصحابة وتفضيلهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتفضيل منهجهم منهج السلف ومنهج الأصحاب حتى في هذه المسألة، نعم أعني في مسألة الأخبار، لأنه ليس لأحد منا أن يتناول أخبارهم إلا لذكر الثناء والمدح عليهم. نعم، وكذلك مما يجب علينا في هذا الباب أن نقدم من قدمه الأصحاب، وهذا منهج، نرى الصحابة من قدموا ونرى الصحابة من فضلوا ومن خيروا، نلتزم بتخييرهم وتفضيلهم وتقديمهم. نعم، نقل البيهقي رحمه الله إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، نعم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ونقل أيضا عن سفيان الثوري وغيره قال: من قدم عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأخشى، يقول سفيان رحمه الله والكلام له، وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل، يعني مجرد تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعلى عمر أو على عثمان، يقول أخشى ألا ينفعه عمل، أي عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه قدم من أخره الصحابة وخالف إجماع الصحابة وسلك غير سبيل الصحابة حتى في هذه المسألة، مسألة تقديم الصحابة بعضهم على بعض. لذلك ينبغي التنبه، بارك الله فيكم جميعا. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله، لم يختلفوا في ذلك. نعم، الشاهد أن الأمة مأمورة بمتابعة الصحابة كما تقرر بنصوص القرآن والسنة، ومن المتابعة الاختيار والتقديم والتفضيل كما نص عليه السلف رحمهم الله. وأما باب المحبة وما ذكره العلماء في الصحابة رضي الله عنهم، فأذكر طرفا يسيرا مما ثبت عن علمائنا حتى نتدبر وحتى نتعلم ما يجب علينا نحوهم. يقول أحمد رحمه الله: يقول: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، أي إلى الله تبارك وتعالى، يعني عبادات هذه، والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء الراشدون مهديون. يجب أن نعتقد أنهم راشدون، أنهم على الرشد، فهم أعلم وهم أحكم وهم أرشد، نعم، وهم أرجح رضي الله عنهم مهديون، أي أنهم هم سبب الهداية، بل نقول لا هداية إلا في سبيلهم، ولا هدى من هدى الله تبارك وتعالى والله إلا ما كان موافقا لما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة قال: ونحب أصحاب رسول الله، والمحبة التي يذكرون المحبة الصادقة كما ذكرت، لأن المحبة يدعيها الناس جميعا، ولكن دائما نقول كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أعظم علامة وهذا امتحان وابتلاء في المحبة، تحب الصحابة وأنت تسلك غير سبيلهم، لا والله كذبت. تحب الصحابة وأنت ترجح مذهب غيرهم عليهم، لا والله كذبت. هذا غير، هذا فضلا عمن يطعن في الصحابة والعياذ بالله، هذا ما يطعنون لكن يقولون أنه مذهب الصحابة يصلح لزمانهم، وأما في زماننا هذا فمذهب الخلف أرجح، ومذهب الخلف كما تسمعون وكما تقرؤون والعياذ بالله. يقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، لا شك الغلو ممنوع حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم من الصحابة، ونبغض من يبغضهم. كثير من الناس والعياذ بالله اليوم يقول نحن ننظر ونؤدي الحقوق لكن ما لنا علاقة بغيرنا، لا لك علاقة. يقول الطحاوي: ونبغض من يبغضهم، هذه ضرورة أيضا عقيدة، وبغير الخير يذكرهم، أي كل من يذكرهم بغير الخير سواء في ترجيح مذهبهم أو تقديم غيرهم عليهم أو سبهم وطعن فيهم، يقول هؤلاء لا بد أن نبغضهم جميعا، ما يصلح. ثم قال: ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم أي يعلموا أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والعياذ بالله. نعم، إذن يجب علينا أن نعلم أيضا إضافة إلى ما تقدم وما ذكرت أنه يجب علينا أن نتبرأ براءة تامة من طريقة الروافض الذين يبغضون ويسبون ويلعنون سادات الأمة وأعلام الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك البراءة من النواصب الذين يبغضون بعض أهل البيت كالخوارج وغيرهم. وكذلك يجب علينا أن نمسك إمساكا تاما، لأن كثير من الناس الآن جعل نفسه قاضيا، جعل نفسه محللا لما شجر بين الصحابة قبل 1400 سنة، هذه جريمة، بل يجب علينا الإمساك إمساكا مطلقا، اعتقادا أو تخيلا أو توهما أو أن ننطق به والعياذ، هذا كله يجب أن يمسك عنه إمساكا تاما عما شجر بينهم. وكذلك نقول ونعتقد اعتقادا جازما أن كثيرا من هذه المرويات التي يرويها أهل البدع والأهواء من رافضة وغيرهم في مثالبهم هذه كلها كذب. نعم، وهذه المرويات قد زيد فيها ونقص منها وغير فيها وبدل فيها، أدخلوا فيها كثير جدا مما ليس فيها. نعم، وأما الصحيح منها فنقول أيضا بدون ما نخوض نقول هم معذورون، العذر قبل أن نعرف شيئا من الأخبار نقول معذورون اعتقادا وقولا، لأنهم مجتهدون. نعم، ومصيبون، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران، فحال الصحابة جميعا في نزاعاتهم وغيرها يدور بين الأجر والأجرين كلهم، ولكن نحن نمسك. راح تقول لي وين صاحب الأجر وين صاحب الأجرين، لا نقول الإمساك، جاء الأمر من رسولنا صلى الله عليه وسلم وجاء الإجماع من علماء الأمة أنه يجب الإمساك، إمساك من ناحية القول أو من ناحية التخيل أو كل هذا يجب الإمساك عنه إمساكا تاما مطلقا، لأنه لا بد أن نجمع في معرفة حقهم بين ما يجب فعله وما يجب اعتقاده وما يجب تركه والبراءة منه أيضا. سلامة الصدر، حبهم، تعظيمهم، تقديرهم، حبا صادقا يملأ القلب باطنا، نعم، وكذلك جميل الذكر باللسان، نذكرهم بألفاظ جميلة وذكر حسن دائمة، الذب عنهم، نشر محاسنهم، السكوت عن مساوئهم، كلها هذا باللسان واجب علينا. كذلك عندنا واجب عملي سلوكي، وهو الاقتداء بهم والسير على منهاجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لكن نقول أيضا هذه الثلاث ما تكفي، واجب من حيث الباطن والاعتقاد، ها الاعتقاد التعظيم والتقدير وغيره، واجب من حيث اللسان والقول، ها الذكر الجميل والثناء والمدح والترضي والدعاء، واجب من حيث العمل أن نسير على منهاجهم ونقتفي آثارهم ونسير على مسلكهم رضي الله تعالى عنهم. حتى لو أدينا هذه الثلاث لا تكفي أبدا، لأنه عندنا اليوم في هذا الزمان كثير جدا من أصحاب الدعوات، دعوات الضلال، دعوات الانحراف، دعوات أهل البدع، يدعوننا إلى منهج تلفيقي، يقولك أدي هذه الثلاث وغض الطرف عن غيرك. لا، ما نغض الطرف عن من يسب الصحابة، ولا نغض الطرف عمن يقدم غير منهج الصحابة على منهج الصحابة، هذا واجب أيضا، الثلاث اللي قلناها، ثم موقفنا ممن يخالفنا في شيء من هذا، وهذه عقيدة وهذه أمر واجب علينا أيضا. لذلك نقول نؤدي الحقوق الثلاث، الحق الواجب علينا في القلب والباطن والاعتقاد، الحق الواجب علينا من حيث اللسان والقول ها والمنطق، الحق الثالث الواجب علينا وهو العمل والسلوك والتدين لله تبارك وتعالى على طريقتهم. أقول هذه الثلاث ما تكفي حتى يضاف إليها قضية البراءة ممن خالفنا في شيء من هذه الثلاث، سواء هذا المخالف سب وشتم ولعن وكفر كما هو شأن الرافضة، أو سكت ولكنه يأتي إلى منهج الصحابة وينتقد منهج الصحابة، أو يرجح غير منهج الصحابة على منهج الصحابة، أو كما هو شأن المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة يزعمون أن مذهب الخلف أرجح من مذهب السلف، أو يزعمون أن مذهب السلف فيه تشبيه، أو يزعمون أن مذهب السلف يؤدي إلى أمور لا تليق بالله عز وجل. هذا كله والعياذ بالله طعن في الصحابة، فالطعن في منهجهم والطعن في دينهم طعن فيهم، وإن لم يكن في أقوالهم أو ما ينطقون به أو ما يظهرونه كلمات شنيعة وأوصاف قبيحة في حق الصحابة كما هو شأن الرافضة. لكن احنا لابد نعرف الرافضة لماذا طعنوا في الصحابة، لأنهم يريدون كما قال أبو زرعة رضي الله، تسمعوا كلام أبو زرعة رضي رحمه الله، يقول إذا رأيت الرجل ينتقد أحدا من أصحاب رسول الله، يقول فاتهمه أو فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، ذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله، فهؤلاء سبهم للأصحاب يريدون الطعن في الكتاب والسنة، هكذا قال. قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وكذلك جاء عن الإمام أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام. نعم، فلذلك لا بد أن ننتبه لهذه الأمور، وعي يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يكفينا والله هذا القول، وكذلك قوله الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي. يعني يربط النبي صلى الله عليه وسلم حبه بحب الصحابة وبغضه ببغض الصحابة، فمن أحب الصحابة أحب النبي، ومن أبغض الصحابة أبغض النبي. نعم، هذا لازم وهذا يلزم، وهذا اللازم لازم حق، وليس مثل اللوازم الباطنة كما عند أهل الباطلة كما عند أهل البدع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم فقد آذاني، وأي إيذاء للصحابة بعد سبهم، وأي إيذاء للصحابة أن تزعم أن مذهبك أرجح من مذهبهم، أو أن مذهبهم فيه تشبيه لله، أو أن مذهبهم ظاهره الكفر والعياذ بالله. هذه كلها أقوال المعتزلة والأشاعرة، يزعمون أنهم سنة ومن أهل السنة، ولكنهم يطعنون في منهج صحابة رسول الله فلا بد من الحذر ولا بد من الانتباه لهذه الأمور. أما الرافضة والله ما يعني ليس لنا شأن في الرافضة لأنهم أبعد، لأن الرافضة أصلا يعني أرادوا الطعن في الكتاب والسنة، فشافوا أقصر طريق قالوا نطعن في الصحابة، فنقول الصحابة ارتدوا، ونقول الصحابة كفار، ونقول الصحابة ظلموا والصحابة فعلوا. هم ما يريدون الصحابة، هم يريدون صد الناس عن الدين الحق، ولكن الطريق هو سب الصحابة. جماعتنا هؤلاء ما سبوا الصحابة، ولكن انتقدوا منهج الصحابة، ويدعون إلى غير منهج الصحابة، ويقررون غير مذهب الصحابة، بل ينتقدون مذهب الصحابة. المعتزلة كلكم تعرفون ها كفروا أئمة أهل السنة لأنهم على طريق الصحابة، قالوا هذا الطريق كفر، معناها طريق الصحابة كفر عندهم والعياذ بالله، يلزمهم هذا لأن أحمد كان يمثل منهج الصحابة، نعيم بن حماد كان على منهج الصحابة. نعم، وهؤلاء منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من سجن بسبب أنهم على هذا المنهج وهذا المعتقد. فكانت المعتزلة تعلن كفر هؤلاء الأئمة، أئمة أهل السنة، والحجة عندهم أن هذا منهج يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. نعم، هذا الذي يجب أن نحذر منه خاصة في مثل هذه الأيام، لأن الدندنة كثيرة جدا. فالمشكلة مع هذا كله يزعمون أنهم هم السنة وهم الجماعة، الجماعة الصحابة، يجب أن نتنبه لهذا. الشاهد أنه يجب علينا أن نعرف حقهم ونؤديه، ويجب علينا أن نقف الوقفة التي ترضي ربنا تبارك وتعالى وترضي رسولنا صلى الله عليه وسلم في عدم السماح لأحد بإيذائهم، لا في ذواتهم ولا في أعراضهم ولا في منهجهم ومسلكهم في الدين والتدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا كله مما يجب، بل والله نحذر من هذه المناهج، سواء كانت طعنا يعني مباشرا في الصحابة ها، أو كانت تطعن في مناهجهم. بل الأمر كما أقول، هؤلاء يلحقون بالرافضة، هؤلاء والله إخوان الرافضة، لأن الغاية عندهم واحدة، الغاية عند الرافضة وعند هؤلاء الدعوة إلى غير منهج الصحابة، هذه الغاية. لكن هؤلاء سلكوا طريقا وأولئك سلكوا طريقا آخر والعياذ بالله. نعم، لم يرتضوا لأنفسهم ما ارتضاه الصحابة، لم يقفوا فيما وقف فيه الصحابة، لم يسكتوا عما سكتت عنه الصحابة. نعم، لم يسعهم في دين الله كما قال الأوزاعي رحمه الله ما وسع الصحابة. نعم، ما وسعهم، بل ينبغي نحن أن يسعنا في دين الله ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع الخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم، الشاهد يقول هؤلاء يلحقون بهم، فينبغي التنبه لهم. فالولاء حق، ولكن البراء أيضا حق، ولا بد من أن نوازن بين الموالاة للصحابة وحب الصحابة وتقدير الصحابة أداء الواجب، ولكن أيضا لا بد ألا نسكت عن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة وذواتهم وأعراضهم كالرافضة، أو الذين يطعنون في منهج الصحابة. نعم، الهدف كما ذكرت واحد، ويشتركون في الهدف وهم كلهم أهل الأهواء والبدع. فليتنبه الغافل منا وليستيقظ النائم منا، ويجب أن نعرف من هم السنة والجماعة، هذا منهجنا وهذا مذهبنا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذا وأن يميتنا على هذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء وحسن اقتفاء أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن نحقق مثليتهم في ديننا، في عقيدتنا، في عبادتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وأرجو العذر عن الإطالة.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من بكاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، ويجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون.
يعني خمس دقائق عشر دقائق والله كيفكم. سب الصحابة إن كان يعني سبهم في جملتهم لأجل دينهم وتدينهم فهذا كفر كما ذكره طائفة من أهل العلم. وأما إن كان السب كما هو عند العوام منهم أن بعض الصحابة ظلموا بعض يعني آل البيت وغيره فهذا جاهل يعلم، وهذا عده العلماء من الفسق، لكن هذا الفسق طريق إلى الكفر والعياذ بالله. نعم، لأنه خالف ما ذكر الله عز وجل في القرآن، وخالف صريحة وصحيحة ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو راد للقرآن وراد للسنة والعياذ بالله. لذلك الأمر خطير جدا، وإن كان فسقا إلا أن الأمر فيه خطير جدا. نعم.
سؤال آخر، هل يعتبر يزيد بن معاوية من الصحابة أم من التابعين؟
لا، يزيد ما هو صحابي، يزيد ليس من الصحابة، الصحابي معاوية رضي الله تعالى عنه، أما يزيد فهو من التابعين. نعم.
وهل ما حدث من خلاف ما بين الصحابة لا يجوز الخوض فيه؟
والله أنا ما أعرف إيش قلنا قبل قليل. ها؟ ما أدري هالأسئلة من الناس اللي سمعوا ولا من الناس من برا؟
والله ما أعرف. شيخنا لعل المقصود شيخنا يعني الخوض النقاش.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقلت لكم هذه الكلمة معناها إن أردت أن تذكرهم بالخير والثناء والمدح والدعاء الباب مفتوح، الباب مفتوح. وأما إن أردت أن تنتقد وتحلل، والله تعال خلنا نشوف من المخطئ ومن المصيب حتى لو كان له أجر. يعني بعض الناس يأتي بمثل هذه المقدمات، يقول أنا ما أقول أن الصحابة يعني، طبعا المعتزلة أقبح، المعتزلة وعمر بن عبيد وجماعته لا يقولون أنه نرى أنه أحد الفريقين فاسق، لكن ما نحدد. لا، بعض الناس يجي اليوم يتفلسف يقول لا أنا ما أقول فساق، أعوذ بالله، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم كذا، الصحابة كلها، لكن في مخطئ وفي مصيب، والمصيب منهم له أجرين والمخطئ له أجر. لكن تعال خلينا نحلل حتى نحدد من يقول أغلق الباب، هذا الباب لا يبحث. أنت من حيث الجملة قل الكل معذور والكل مجتهد وحالهم يدور بين الأجر والأجرين، لكن لا نخوض ولا نسمي، لأنه كيف تستطيع أن تجعل صدرك سليما نحوهم ويمتلئ قلبك بحبهم وأنت تنتقدهم وتدور المخطئ من المصيب؟ لا تتكلم لا في أخطائهم ولا في الأمور التي شجرت بينهم، ولكن ادعو الله، اشتغل دائما بالدعاء واشتغل بالمدح، وإن اضطررت فقل كلهم مجتهدون، منهم المخطئ ومنهم المصيب، وأمرهم يدور بين الأجر والاثنين، غفر الله لنا، هكذا أمرنا الله عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم ايش يقولون؟ ولإخواننا الذين سبقوا. لابد إذا هذه ما ظهرت منك فأنت خرجت من الثلاثة الذين ذكرت. الناس أربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، إما من المهاجرين وإما من الأنصار وإما ممن يستغفر لهم ويدعو لهم. والله إن كنت من الرابع فقد هلكت، هلكت، كلها في النار إلا واحدة، الأحاديث كلها تتضافر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم. يعني ثلاثة أصناف ها في تحت مظلة مرضات الله تبارك وتعالى ورحمة الله ومغفرة الله وجنة الله، إن خرجت من الثلاثة فأنت الرابع وأنت الهالك لا شك. ما نقول تكفير، ما نكفر نحن، لكن كن من الثلاثة المرحومين، كن من الثلاثة الذين يغفر الله لهم، كن من الثلاثة الذين يرضاهم الله عز وجل. لا تفكر في الرابع، لا من قريب ولا من بعيد. من أنت حتى تحلل الأمور اللي حصلت بين الصحابة؟ الناس انتهوا راحوا خلاص، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أنت المطلوب أن قلبك يمتلئ بحبهم وتعظيمهم وتقديرهم، فلا تذكر إلا المحاسن، ولا تذكر إلا ما يملأ قلبك حبا وتعظيما. نتنبه لهذه الأمور، بارك الله فيكم. نعم.
السؤال الأخير، هل المقصود بقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس هم الصحابة فقط أم هل يشمل أهل السنة ويشهدون على ماذا؟
النص جاء في الصحابة، قلت دائما مثل هذه النصوص الصحابة يدخلون أصالة، وأما من تبعهم فيرجى أن يلحق بهم. إحنا الآن ما نقدر نصير صحابة في هذا الزمان، هذه خلص طه، هذا من توفيق الله، اصطفاء من الله عز وجل، ولكن نجتهد ونجاهد أن نكون أتباعا لهم حتى نلحق بهم. والله الذي لا يلحق بالصحابة خاسر أبدا، لذلك نجتهد اجتهادا عظيما أن نلحق بهم. كيف نلحق بهم؟ أن نكون مثلهم، أن نسلك سبيلهم، أن نحبهم، أن ندعو لهم. نعم، والحب الصادق مثل ما ذكرت، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.